بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على رغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في سورة الإسراء، وصلنا إلى آية 61، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. هذه الآية المباركة في هذه السورة المباركة في الحقيقة استئناف للكلام وفتح موضوع آخر بعدما ذكر بعض ما فعله المشركين، ذم المشركين والمنافقين. ومناسبة الآية طبعا المفسرون بينوا بيانات مختلفة، منها ما في الأمثال، ولأنه كلام جميل. يقول إن طرح هذه القضية، سلام ورحمة الله، سلام، إن طرح هذه القضية بعدما ذكر عن المشركين المعاندين، وإشارة في الواقع إلى أن الشيطان يعتبر نموذجا كاملا للاستكبار والكفر والعصيان، لأنه تحدث عن الكفار وعن المشركين وعن عصيان الإنسان لله تبارك وتعالى. ثم انظروا إلى أين وصلت عاقبتهم، لذا فإن من يتبعه سيصير إلى نفس العاقبة. بعدما ذكر حول هؤلاء الذين خرجوا عن طاعة الله وأشركوا بالله وكفروا بالله، بعد ذلك ذكر هذه الآية المباركة لأولا بمناسبة، وثانيا أن يقول أن هذا الشيطان المستكبر الله تبارك وتعالى ماذا فعل معه، وهو كان يطيع الله تبارك وتعالى، يعبد الله طيلة ما يقرب من 6000 سنة. فأنتم كذلك إذا خرجتم عن طاعة الله تبارك وتعالى لا فرق. ثم انظروا إلى أين وصلت عاقبته، لذا فإن من يتبعه سيصير إلى نفس العاقبة. إضافة إلى ذلك، فإن إصرار الضالين أميان القلوب على مخالفة الحق لا يعتبر مدعاة للعجب والدهشة. إن تسلية لرسول الله أنما حصل ليس شيء جديد، لأن الشيطان استطاع وفقا لما يستفاد من هذه الآيات أن يغويهم بواسطة عدة طرق، لأن الشيطان يهدد ويقول: فبما أمهلتني لأغوينهم أجمعين، أو في هذه الآية المباركة الآية الثانية بعد هذا: لأهتنكن ذريته إلا قليل. فعلى ذلك هذا مناسبة الأمر. أما في هذه الآية المباركة وغيرها من الآيات التي قص الله تبارك وتعالى قضية آدم، مما يطرأ بالبال أو يمكن يسأل من قبل الشباب: كيف أن الله تبارك وتعالى أمل الملائكة بالسجدة لآدم، بينما السجدة عبادة ولا يجوز عبادة غير الله تبارك وتعالى؟ وهل يمكن مسألة العبادة يقبل التخصيص؟ إذا الشرك أمر قبيح لا يمكن التخصيص. مرة في حال الطواف قبلت ركن المستجار، هذا الآمر بالمنكر والنهي عن المعروف، قال: هذا حرام، هذا شرك، قلت: كيف نقبل حجر الأسود؟ قال: أن رسول ما قبل حجر الأسود. إذا التقبيل عبادة لا يجوز عبادة حجر الأسود ولا أي شيء. فعلى ذلك إذا هذا لا يمكن أن الله تبارك وتعالى يحلل عبادة غيره، لأن الشرك قبيح. فعلى ذلك كيف نقول هكذا: الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بالسجدة لآدم وهو غير الله تبارك وتعالى؟ هناك يمكن يجاب عن ذلك بأن السجدة التي أمر الله تبارك وتعالى لآدم لم تكن سجدة عبادية، بل كان السجدة اعترافا لعظمة آدم الذي خلقه خلق خاص ومميز، و والله تبارك وتعالى بالنسبة لخلق الإنسان يقول لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى أن يقول ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، أو يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بمعنى خلقة الإنسان كان خلقة عظيمة. الله تبارك وتعالى أراد أن يقر ويعترف بعظمة هذا الأمر. فالسجدة لم تكن عبادة، السجدة كان منهم اعترافا لعظمة هذا المخلوق وخضوعا له. فعلى ذلك يمكن من هذه الناحية، وهذا المخلوق مخلوق من جنس ومن نسله رسول الله، وهو أشرف جميع خلق الله تبارك وتعالى وأئمة الهدى عليهم السلام. نعم، نعم، يعني آدم عليه السلام سجدوا لآدم، هذا لا فرق إذا لآل محمد أو لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأي إنسان. إذا كان السجدة عبادة لا يجوز عبادة رسول الله ولا يجوز عبادة أي إنسان، ولكن الجواب أنه لم تكن سجدة عبادية، بل كان سجدة بمعنى الاعتراف بعظمة هذا المخلوق الذي خلقه تبارك وتعالى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. طبعا يعني لا ملازمة، نعم لا ملازمة، يعني ولو أن مثلا في زياراتنا نقول أنه لا يكون الصلاة والركوع والسجود إلا لك لأنك أنت الله لا، هذا من الوجوه. ويمكن أن نقول هنا اللام على قسمين، قد يكون اللام لام بمعنى الملكية، وقد تكون اللام بمعنى مفعول. إذا كان آدم مسجود الملائكة هذا شرك بمعنى مسجود الملائكة، ولكن إذا سجدوا لآدم يعني قد يكون اللام بمعنى أن الشيء يبين أنه مسجود، وقد يكون يعني مفعول السجدة، وقد يكون بمعنى الملك. نحن كذلك نصلي لرسول الله صلاة، ونصلون بعد صلاة الزيارة، بعد الزيارة نصلي ركعتين لأمير المؤمنين عليه السلام، اللهم إني صليت هذه الركعتين لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ثم بعد يقول أنهما صليت وركعت وسجدت لك. فعلى ذلك إذا كان السجدة بمعنى جعله مسجودا هذا شيء، وقد يكون السجدة له، ونحن كذلك نصلي لغيرهم، نصلي لجدنا لأبينا لأصدقائنا، نصلي ركعتين لفلان لفلان، يعني نملكه هذا الأمر. فعلى ذلك إما هذا القول أنه يقول السجدة لم تكن بعنوان سجدة العبادية، أو نقول هذا لام للملك، سجدوا لآدم يعني كما تصلي لأمير المؤمنين، تصلي لوالدك لجارك لمن أوصاك بأن تصلي له ركعتين. فعلى ذلك إذا كان بهذه المعنى لا إشكال فيه.
صلوا على آدم، صلوا لآدم،
لآدم أحسنتم. نعم، ما نعم، ولكن هذا الأمر يعني الجمع بينهما، هذا سمعت نقطة جميلة، قال إذا كان اللام بمعنى الملكية كذلك يمكن أن نقول أمرهم أن يسجدوا لآدم لاعتراف بعظمته وجلالته، ولكن مع ذلك لم يكن مسجودا، بل كان السجدة له، كما نصلي لأمير المؤمنين عليه السلام بعد زيارته لعظمته وجلالته نقدم إليه ركعتين، لكذلك نحن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الركعتين التين نصليها لأمير المؤمنين عليه السلام. على كل حال فهذا جواب يعني ممكن كل الجواب. المسألة الآخر، فسجدوا إلا إبليس، كما تعرفون أن إبليس لم يكن من الملائكة، هنا الله تبارك وتعالى إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هذا استثناء منقطع بدليل الآيات الأخرى التي نص على أنه لم يكن من الملائكة، حيث يقول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا في سورة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، في سورة الكهف آية 50 كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يا الله تبارك وتعالى كذلك يخبر عن نفس القضية وينص على أنه كان من الجن يعني لم يكن من الملائكة، ولا إشكال باستثناء المنفصل في بعض الموارد أهمية المطلب، كان يوسلون مثلا جاء الحجاج أو جاء كذا إلا فلان، جاء القوم إلا حمارا كانوا يمثلون في كتب الأدب، فعلى ذلك هذا استثناء يسمى استثناء المنفصل. كذلك إبليس كان منفصلا عنهم ولكن الله تبارك وتعالى عطف ليس بمعنى أنه منهم بل مجرد العطف في أنه كذلك أصلا مأمورا بالسجدة. وهناك روايات وردت حول هذا الأمر، نذكر رواية واحدة في أصول الكافي عنه، جن عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن فضالة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم، كانوا يزعمون أنه منهم، وكان في علم الله أنه ليس منهم، فاستخرج ما في نفسه بالحمية والغضب فقال خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا لعل الملائكة كذلك أصناف مختلفة، يعني عندما نتكلم عن الملائكة ها يحتمل أن لا يكون الملائكة كما نقول إنسان، إنسان نوع واحد، نوع من جنس حيوان فيه أنواع، من أنواع الحيوانات إنسان، لعل الملائكة كذلك عالم الملائكة يمكن هناك أنواع كثيرة من الملائكة لا تعرف بعضها بعضا وأعمالها وأشكالها وحقيقتها تختلف حقائق مختلفة، ولكن يجمعها أنها كلها ملائكة. فعلى ذلك الشيطان كان منهم، ولعل كان هيئته تختلف عن هيئة الآخرين، ولكن بما أن الله تبارك وتعالى لعله خلق آلاف من أنواع الملائكة كما خلق آلاف من أنواع الحيوانات في عالم المادة في عالم المجردات كذلك يمكن هذا الأمر، ولذلك كانوا يزعمون أنه منهم. ثم فاستخرج ما في نفسه بالحمية والغضب، ثبت أنه لم تكن من الملائكة، لأن الملائكة ما عندهم الحمية وما عندهم الغضب، بل عباد مكرمون لا يسعونه بالقول وهم بأمره يعملون. فعلى هذا كذلك لابد من ملاحظته. بالنسبة إلى كلمة الشيطان أظن ما يطرأ بالبال الإبليس اسم لهذا الموجود الذي كان مع الملائكة وأمر الله أن يسجد من ضمن الملائكة وخالف أمر الله تبارك وتعالى وإبليس، ولكن الشيطان لقب لكل موجود يكون خبيثا ومضلا ويغسم بشياطين الجن والإنس، يوهي بعضهم إلى بعض ذخرها القول غرورا، فهم شياطين. ولكن مع ذلك للإبليس وهو شيطان من الشياطين جعل الله تبارك وتعالى له ذرية، كما هذه الآية المباركة التي قرأناها أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هنا يطرأ بالبال إذا سأل سائل ما ذنب هؤلاء الذرية، ذرية كلهم الله خلقهم إبليس، وإبليس كذلك هكذا، إبليس نعم هو عصى ولكن ذريته ما ذنبهم، جعل كلهم من الخبساء وهم لكم عدو، جعلهم عدوا للإنسان، هذا الجنس الذي موجود في هذا العالم بالملايين لعله أو بالمليارات الله خلقهم هكذا، فعلى ذلك ما ذنبهم أن يكون مذموما والله يعذبهم وما شابه ذلك. يمكن كما بالنسبة إلى نفس الشيطان، الله تبارك وتعالى كان يعرف بعلمه الأزلي لو خلقه كما خلقه، وبسوء اختياره سوف يختار طريق المعصية والعصيان عن أمر الله تبارك وتعالى، كان يعرف بعلم الأزلي هذا الأمر. لأن الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الذرية التي من الجان ذرية إبليس، إنما جعل هؤلاء الذين كان يعرف من بعلمه الأزلي سوف يختارون طريق المعصية لله تبارك وتعالى. كما هذا الكلام يأتي لبني أمية، بني أمية اللهم لعن بني أمية غاطبة، لبني أمية مجبرون مسيرون على أن يأسوا الله تبارك وتعالى، فما ذنبهم؟ الجواب لا، أنهم إنسان. ولكن الله تبارك وتعالى كان يعرف أنهم سوف يختارون طريق الفساد، فجعلهم في نسل أبي سفيان وفي نسل أمية، ومثله كذلك لولد الزنا. ولد الزنا لا دليل على أن كل ولد الزنا خبيث، لا، إذا رأينا ولد الزنا يعمل ويطيع الله تبارك وتعالى لا يجوز لنا أي إهانة بالنسبة إليه، ولكن مع ذلك ولد الزنا ليس له دواعي الخير إلا قليلا، وأكثر ما فيه دواعي الشر. لو جعل الله تبارك وتعالى تلك الدواعي فيه بجعل لا إرادة له إلا أن يكون شرورا، فعند ذلك هذا يمكن يأتي سؤال، هذا ظن أنه مسير ولا إرادة له ولا يعذبه على ما خلقه هكذا. ولكن الجواب الله ما خلقه هكذا، خلقه مختارا، ولكن الله تبارك وتعالى كان يعرف أنه إذا خلقه كسائر الناس فسوف يختار طريق الشر وطريق الفساد والإسيان، فجعله كذلك في نسل شخص آخر، ولا زال هو مختار. كما أن أبانس والشياطين كان لهم خيار أن يختاروا طريق الخير ولكن لا يختارون، وأن العلم لا يؤثر في المعلوم. هذا الكلام الذي قد يكون من السفسطة أو من الشيء الذي يشبه البرهان ولكن ضد البرهان، كما هذا الشاعر يقول بشعره فارسي، أنا بالعربي أترجم مضمون كلامه، بما أن الله تبارك وتعالى كان يعرف من الأزل أنا أشرب الخمر، فأنا أشرب الخمر لأن لا يبدل علم الله إلى الجهل، يعني إذا ما شربت الخمر فهذا يصير علم الله جهلا، ولذلك أشرب الخمر حتى أطبق علم الله على معلوم. هذا أمر باطل جدا، لأن العلم عبارة عن صورة الشيء عند العقل فينا، وهذا المعنى لا بمعنى التركيب، علم ذاتي عند الله تبارك وتعالى بهذا الأمر. فالعلم دائما يتبع المعلوم، لا معنى أن المعلوم يتبع العلم. الله تبارك وتعالى إذا علم من أزل أن هذا الإنسان بسوء اختياره يختار الشر، فإذا كان مجهولا مجبورا على فعله هذا يصير علم الله جهلا، ولكن إذا بغي على اختياره كما هو هذا انتبغ المعلوم على العلم، وهذا هو طبيعي. مثاله فينا كذلك، أنا أعرف أن مثلا سماحة الشيخ نعماني إنما يدخل في هذا القاع يجلس هنا، قبل أن يدخل أنا أخبر الإخوة سماحة الشيخ إن جاء يجلس هنا، هذا علمي هل أثر فيه أن يأتي إلى هنا؟ علمي لا علاقة له، ولكن كنت أعلم هذا الأمر. والله تبارك وتعالى ما يعلم من خلقه أنهم بسوء اختيارهم لا بجبرهم بسوء اختيارهم يختارون الشر، هذا علم الله تبارك وتعالى لا يؤثر في المعلوم، بل المعلوم يحكي ويبين الأمر الواقع، يعني العلم يبين المعلوم لا المعلوم يبين العلم. فعلى ذلك في هؤلاء سواء أولاد يعني ذرية إبليس أو ذرية أمية وبني أمية أو ولد الزنا كلهم الله تبارك وتعالى جعل لهم الخيار، وغير مسيرين غير مجبرين على ما يفعلون، فيفعلون بسوء اختيارهم. ولو كانوا مجبرين هذا خلاف لعلم الله تبارك وتعالى، لأن علم الله تبارك وتعالى أنهم يعملون بإرادتهم لا من دون الإرادة. إذا من دون الإرادة هذا خلاف علم الله تبارك وتعالى. كنا طرائق قلد، نعم، إنا من الصالحون بمنا دون ذلك كنا طرائق قلد، نعم. ممكن، لا يمكن يعني عقلا يجوز هذا الأمر، ولكن وقوعا سواء بقع أو لم يقع، حتى إذا لم يقع ليس ظلما له، حتى إذا كان لم يقع يعني نحن علمنا أن بني أمية كلهم في جهنم، ولكن كلهم في جهنم بسوء اختيارهم. نعم صحيح، ولكن دوافع الشر فيها أكثر.
ولكن هل يمكن لنا أن نقول قد يكون إبليس في الجنة مثلا من البراري إبليس
لا من الجن كثير منهم في الجنة، لا ضراري إبليس كضراري أمية أو بني أمية ضراري أبو سفيان عقلا ليس محال، ولكن في هذا التعبير أتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، ظاهر أن ذرية الإبليس هذا إبليس ذاك جميع الجنة جان كثير منهم من إنهم من الصالحون، ولكن إبليس في هذا الآية أتتخذونه وذريته لكم أولياء، ظاهره أن كل الذرية، ولو أنه يصدق أن إذا كان من الذرية شذوذ منهم كانوا صالحين يطلب هذا الأمر ليس بمستحيل، ولكن على كل حال
بني أمية عندنا علم بأن بعضهم كانوا صالحين، معاوية بن يزيد ثار على أبيه فقتلوه، وأيضا عمر بن عبد العزيز
مع ذلك الآن نحن لا ندري واقعا.
أيضا شيء آخر، هذا مقاتل الطالبيين من كتبه؟ هذا الأصفهاني اللي كتب مقاتل الطالبيين هو أموي المسل، وهو اللي نشر ثقافة أهل البيت عليهم السلام في
أوصاف الناس. نعم نعم، أنا كل حتى أنا أقول حتى قد
الأوصاف اللي هو يعني لماذا لم يسر
شيعة أنا أنا أظن أن لا أنا كلامي هكذا، كلامي أن على كل من الناحية العقلية هذا ليس مستحيل، من هي الواقع كذلك أنتم تقولون أن بني أمية فيهم صالحين، ويمكن يناقش كلامكم هذا معاوية نعم تنازل عن الحكم، ولكن مع ذلك هل هو صار صالحا من جميع الجهات أو من هذه الجهة فعل عمل خيرا، أو عمر بن عبد العزيز كان من سلاطين من يعني خير الطواغيت، ولكن لو كان طاغوتا على كل حال
حتى لا يبقى ولا يخرب،
يعني إذا كانوا هم أهل جهنم ليسوا كلهم على مستوى واحد، فيهم أخبث وفيهم خبيث، ولعل مثلا عمر بن عبد العزيز كان من الخبساء لم يكن من أخبثين، خير بني أمية خير الأشرار خير الطواغيت، كما أن بعض السلاطين عمر بن عبد العزيز يمكن كان خير الطواغيت ولكن لم يكن خير واقع مطلق، ولكن عقلا ولعل عادة المصادر نحن إذا رأينا شخص من نسل بني أمية يصلي ويصوم وهذا يجب علينا أن نحترمه نكرمه لا نهينه، كما أن ولد الزنا ليس عنده معصية، ولذلك هو أن والده ووالدتهم فعلوا هذا الخلاف،
هو ليس له
فكونه نعم، ولكن لا ينبغي إهانته إذا كان إنسان صالح، علينا أن نكرمه ونحترمه. نعم من بعض الحقوق احتياطا لمصلحة العامة منع بلد الزنا، كما يقول أن إمام الجماعة ليسي والقاضي مثلا والإمام لا يمكن أن يكون، ولكن مع ذلك وظيفتنا هكذا كما تقولون.
زيادة الحديث قال ولد الزنا ومعروف، وكبير المؤمنين خلاه صار حاكم ولا
نعم. طبعا هذه قضايا تاريخية، أنه هل واقعا كان هكذا أو لا هذا غير معلوم. كلمة الزياد كان مشروع، الآن لا زال يسمون الزياد، بعض الألغاب في العرب كان موجود من قديم. الزياد ليس قبيحا، ولكن يسمون جحش، يسمون باسم سائر الحيوانات بغير العرب نفس الشيء. هذه التسميات كان موجود، على كل هذه قضايا تاريخية، هل كان واقعا هكذا أو لا لم يكن هكذا، ولكن كان أخبث الناس، لأنه مما هو دارج على ألفاظنا، وهذا من لعله من المحرمات. كل من يفعل شيئا يقول هذا ولد الزنا، ولد حرام بأي دليل، لعله أبدا ليس ولد الزنا وهو أخبث الناس. أبي لهب قبس أن لم يكن ولد الزنا، وابن عبد المطلب سلام الله عليه الذي من المحتمل الغريب كان من أوصياء عيسى عليه السلام ولم يكن أهلا للزنا والخلاف، ابنه ولكن كان أخبث الناس، ونوح ولوط كان ابن لنبيين مع ذلك أخبث الناس. فلذلك لا ينبغي كلما رأينا إن إنسان يفعل عملا خلافا يسرق ويفعل شيئا أنه هذا ولد الزنا ولد حرام، لأن هذا في النهاية غزف، والغزف حرام، لا يجوز غزف الآخر به.
ليس مطلقا، قد ورد انه اخر تابع له على ذلك، على
اخر تابع له يعني،
نعم ليس مطلقا هنا، قد يكون من الذريه وهو انسان صالح،
اخر تابع لهم على له يعني تابع، يعني من ليس منهم وتبعهم كذلك نلعنهم. إلا أن نقول أن قاطبة أو هذا التأكيد يشمل ما إذا كان عامتهم هكذا ولو كان فيهم شذوذ خارج عن هذا. نعم لا لا ليس كل الدوافع شر، الله أعطاهم العقل أعطاهم الفهم وليسوا مجبرين على الفعل ولا يستطيعون أن يفعلوا الخير. وجود الدوافع فرصة من الله تبارك وتعالى للارتقاء إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان الذي عنده دوافع الشر ورغما لذلك هو يفعل الخير هو أغرب إلى الله تبارك وتعالى ممن لا عادتي هكذا. يعني أن البخيل هذا أكثر الكلام أو الامتحان، أو الامتحان أشخاص، كل إنسان يمتحن على شيء. مثلا من كان من عائلة فاسدة في بيئة فاسدة إذا كان صالحا هو أغرب إلى الله من الذي يكون في بيئة الخير. أو الإنسان الذي مثلا عنده صفات، مثلا إنسان خسيس بخيل، إذا رغما لبخله ينفق في سبيل الله، هذا عظمة إنفاقه أكثر ممن طبيعته هكذا ولا يحب المال كثيرا. أو الإنسان الذي عنده خوف شديد، ولكن مع ذلك أحد من المؤمنين من فضلاء تقوم، كان عندما تأتي طائرات أو مثلا صاروخ كان رأيت أنهم يخافوا شديدا بحيث كان يتحرك أباءته هكذا من شدة الخوف، ولكن ما ترك قم، بقي في قم إلى الأخير رغم هذا الخوف. هذا ضعف قلبه وخوفه، ورغم ذلك بقي، وقطعا أجره أكثر من إنسان لا يبالي ولا يخاف. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل المشاكل في هذه الدنيا وسيلة لامتحان الإنسان، وهو أعلم بما في ضمائر الإنسان ودرجة طاعته له فيعطيه هذا الشيء. والحساب على الله تبارك وتعالى الذي يعلم قائنة الأعين وما تخفي الصدور. على كل حال، هنا أردنا أن نذكر لكم حديث القاصع، وأنتم تراجعون بعد إلى هذا الحديث من خطبة القاصع ذكر في الشيطان، وكنت أظن أننا مجال لأن نذكر قسما منها اخترته، ولكن عليكم أن تراجعوا إلى نهج البلاغة خطبة القاصع، ويبين وضع الشيطان ولماذا الله تبارك وتعالى أخرجه من نربه وكان فيما بين الملائكة، ثم ينصح بمواعظ أن لا نقع فيما وقع الشيطان، وفي الأخير يبين كلا هذا بس نغلب هذا المقدار، فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أهبط عمله الطويل وجهده الجهيد، كان قد عبد الله 6000 سنة لا يدرى من سنة الدنيا أم من سنة الآخرة أن كبر ساعة واحدة، فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ كلا، ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا، أو المراد أن من كان من إسلام الملائكة، إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمن حرمه على العالمين، فيبين تحذيرا للبشر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.